أسوار التاريخ. لقاء أسبوعي يتناول بالنقاش والحوار قضايا تاريخية معاصرة. أسوار التاريخ، إعداد وتقديم الأستاذ بشير مديني.
أيها السادة والسيدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ها نحن نعود إليكم لكي نناقش موضوعا جديدا في مسار الحركة الوطنية والثورة التحريرية المباركة وتاريخ الجزائر قبلهما. أيها السادة والسيدات، لقد ارتكبت فرنسا مجازر رهيبة في هذه الأرض الطيبة منذ أن وطأت أقدامها في ذاك التاريخ المشؤوم من 5 يوليو من عام 3800 وألف. فقد عاثت في الأرض فسادا، واستباحت هذه الأرض، وقطعت كل السبل التي لها علاقة بالجانب الإنساني في هذا الوطن. فكانت المجازر في ساحة الشهداء وفي القصبة وفي أماكن كثيرة، وكانت العوفية بعد سنتين تقريبا من سقوط الجزائر في عام 3800 وألف. لكننا اليوم أردنا أن نقف عند مجزرة أخرى أراها أكثر بشاعة من المجازر التي ارتكبتها فرنسا عام 3800 وألف أو قبلها بقليل. إنها مداخن الظهرة، أو ما عرف بمداخن غار الفراشيش. فمنذ 66 بعد المئة، أي 166 سنة تقريبا، وبالضبط في أواسط شهر جوان من عام 45 800 وألف، ارتكبت فرنسا مجزرة رهيبة أو مدخنة رهيبة كان زبنيتها بيليسيه وسنترنو وبوجو وغيرها من القيادات العسكرية. وتبدو بشاعة هذه الجريمة أو المدخنة، دعوني أستعمل هذا المصطلح أحسن، أن هذا القائد العسكري سيء الذكر بيليسيه ومن كان معه مثل سنترنو قاموا بغلق المنافذ التي لجأ إليها أبرياء من شيوخ ونساء وأطفال هاربين من بطش الاستعمار الفرنسي. وما كان على بيليسيه إلا أن أغلق المنافذ بالتبن والقش، ثم أشعل النيران، وبقيت هذه النار تشتعل وتأكل لحوم آبائنا وأجدادنا. وقد صور لنا هذه الصورة البشعة في مذكراته وفي مراسلاته التي أرسلها إلى قيادات عسكرية فرنسية كان يتباهى فيها بتلك المجزرة. اليوم أيها السادة والسيدات، ونحن في شهر جوان من عام 11 و2000، نريد العودة إلى الوراء إلى عام 45 800 وألف، أي إلى 166 سنة خلت، لكي نتحدث عن هذه المجزرة أو المدخنة التي ارتكبتها فرنسا في هذه الأرض الطيبة في نواحي مسك الغنائم أو مستغانم في شرقها على بعد 115 كيلومتر. أيها السادة والسيدات، لكي نناقش هذا الموضوع يسعدنا كل السعادة أن نستقبل الأخ والزميل والصديق دكتور دحمان تواتي، وهو أستاذ وباحث في تاريخ الجزائر، وهو أتانا من جامعة أدرار. أهلا بكم أستاذنا الكريم.
أهلا بك الأخ بشير، وأحيي كل المستمعين وأترحم على كل الشهداء.
سيكون معنا عبر الهاتف أخانا وزميلنا وأستاذنا الدكتور محمد الأمين بالغيث، وهو رئيس المجلس العلمي بكلية العلوم الإسلامية بجامعة الجزائر بالخروبة. أهلا بكم دكتور محمد الأمين بالغيث.
أهلا وسهلا، والسلام عليكم ورحمة الله.
دكتور محمد الأمين، بعد إذن أخي وزميلي الدكتور دحمان تواتي سأبدأ بكم. ماذا تقولون ونحن نستعيد هذه الذكرى، ذكرى مجزرة غار الفراشيش؟ وسبق لكم أن كتبتم أنتم حول هذه المجزرة في كتابكم تاريخ الجزائر المعاصر، تفضلوا سيد الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين. سادة الأفاضل مستمعي القناة الأولى والقنوات الجزائرية الأخرى المحلية والجهوية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام موصول إليك الأخ بشير وإلى المخرجة وإلى كل الصالحين من هذا الوطن، وإلى الذي سيشاركنا هذه المؤانسة الأستاذ تواتي لحمان. في حقيقة الأمر قضية المذابح والجرائم المرتكبة في حق شعبنا وأرضنا ووطننا وسمائنا هي جزء لا يتجزأ من الآلة الاستعمارية التي بدأت منذ استيلاء مغول القرن 19 والقرن 20 على الجزائر البيضاء، فهتكوا أعراضنا واستولوا على مقدرات شعبنا الاقتصادية والعسكرية وفعلوا الأفاعيل في البريدة وفي المتيجة وفي منطقة شرشال وغيرها من المواطن. لكن الجريمة التي تفوقت فيها فرنسا على الإطلاق جريمتان على الأقل. الجريمة الأولى هي جريمة غار الفراشيش أو منطقة ولاد رياح، قبيلة ولاد رياح، والجريمة الثانية الخطيرة جدا التي يندى لها جريمة الإنسانية هي جريمة شهر ماي الأسود، وليس 8 ماي أو أول ماي، شهر ماي بأكمله من 1945 ارتكبت فيه فرنسا جرائم يندى لها جبين الإنسانية. ولا يزال السياسي والمؤرخ وحتى المواطن العادي لم يعطي الاعتبار الكامل لهذه الجرائم التي يجب علينا أن نذكر فرنسا بها يوميا في وسائل إعلامنا وفي قنصلياتنا وممثلين الدبلوماسيين. يجب علينا أن نفصل في هذه المسائل على مستوى التاريخ وعلى مستوى التكوين النفسي، ويجب علينا أن لا ننبطع أمام فرنسا الاستعمارية. أقول سيدي الفاضل أن هذه الجريمة من حسن التدوين أننا تمكننا من الحصول على تقرير المجرم بيليسيه الذي أرخ في حينه في اليوم الثاني تقريبا في الرسائل الدقيقة لاترمينوت في 16 جوان 1845. ومن حسن حظنا أيضا أن التقرير المنشور في المجلة الإفريقية والذي قام بترجمته الأستاذ الفاضل عبد الوهاب نساوي في ذات يوم في جريدة الشعب، وأنا لا أذكر التاريخ بالذات لكنني أملك فقرات كبيرة جدا من هذا التقرير حينما كان قد وجه إلى الماريشال بيجو. طبعا الذين كانوا ضحية هم أولاد رياح أو أولاد بالعمرية من قبيلة أولاد رياح، وهم أنصار شريف أبو معزة. وطبعا الزحف على المغارة تم في حدود 18 جوان 1845 بالمنطقة المعروفة على الأقل الآن في أدبياتنا التاريخية بغار الفراشيش.
دكتور محمد الأمين، دكتور نعم. إذا تكرمت فقط للمستمع الكريم وسأترككم تواصلون، هذا التقرير منشور في المجلة الإفريقية في العدد 51 لسنة
1907،
يعني من باب المعرفة، وهو موجود من الصفحة 116 إلى 168، يعني 52 صفحة حول هذه المجازر التي ارتكبتها فرنسا. تفضلوا سيد الكريم. معذرة.
والله يا سيدي العزيز قلت لك أن من حسن التدوين أننا نملك صورة كاملة للتقرير، وكذلك نملك رسائل وكتابات سيء الحظ وسيء الذكر سانترنو.
نعم.
فرسائل سانترنو تعج أو مملوءة بكل هذه الفظائع التي كان يرسلها كرسائل يومية إلى أصدقائه وأحبائه وحتى عشيقته، ولذلك فنحن في أمس الحاجة إلى إزالة هؤلاء المجرمين ولو أدبيا في وسائل الإعلام وفي المحكمة الدولية لحقوق الإنسان التي لا تزول فيها أو عندها وفي قوانينها الجريمة بالتقادم. لذلك أقول أنه بتاريخ 22 جوان 1845 استطاعت فرقة كونها أو شكلها الجنرال المجرم الكورونال المجرم عفوا بيليسيه، وكتبت تقرير شامل وأرسلت به إلى الماريشال بيجو. ثم بعد ذلك في حدود 1907 نشر التقرير كاملا، لكن قبل ذلك قامت المجلة الجغرافية بوهران بالكتابة عن هذا الموضوع وسجلت كل التقارير وكل الرسائل التي تحدثت عن هذه الجريمة. بالمختصر المفيد سنتحدث عن مسار الجريمة، عدد القتلى، الطريقة البشعة التي قتل بها أنصار بومعزة إلى غير ذلك، وهذا لكم الخط.
شكرا لكم دكتور لمين، وأرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا لكي نواصل الحديث عن ما حصل في مداخن الظهرة في هذا اليوم المشؤوم من شهر جوان من عام 45-800 ألف. دكتور بحمان تواتي، هل لكم من إضافة أو يعني مناقشة ما تفضل بذكره منذ قليل دكتور محمد الأمين بالغيث؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور لمين، مساء الخير. على كل حال، هي ليست مغارة واحدة، وليست عملية تدخين أو انفيماد كما يقول الفرنسيون، وكما يقول الجنرال بيجو مباشرة لمن هم تحته من الرتب، يقول لهم مباشرة في تعليمه، يقول لهم يعني اسمح لي حتى أقولها بحرف كما قال سيسي غرودا se retire dans leur caverne, imiter Cavignac au Sbéa, enfumulés à outrance comme des renards.
طيب،
يعني يقول لهم إذا كان هؤلاء يعني الطائرون ينسحبون داخل هذه الكهوف أو المغارات،
فافعلوا بهم
افعلوا ما افعلوا بهم كما فعل كافينياك في أولاد سبيح.
نعم،
دخنوهم أو أغرقوهم في يعني
أغلقوا المنافذ،
منافذ واشعلوا النار.
نعم،
أخنقوهم كما تخنقوا الثعالب.
بالمناسبة الأستاذ دحمان، كافينياك هو الذي ارتكب مدخنة أولاد سبيح في نفس
نعم
الفترة تقريبا.
هي ليست، نعم هي قبل ذلك.
نعم،
هي ليست عملية واحدة.
نعم،
هي عدة مغارات جرت فيها نفس عملية، هذه العملية اللي هي تشبه غرف الغاز.
نعم،
مادام
أسوأ.
نعم، مادام أول إبداع لغرف الغاز هي هذه، مادام الناس يقتلون خنقا بثاني أكسيد الكربون،
إذن
أو أول أكسيد الكربون،
قبل الفراشيش كان هناك أولاد سبيح. نعم، التي ارتكبها.
نعم،
كافينياك.
نعم،
كافينياك هذا الذي نسمي عليه أو يسمي عليه بعض الجزائريين مركز الشرطة اليوم.
نعم، شارع ميروش. نعم، أو شارع يعني اللي هو تحت البريد المركزي.
نعم،
وأيضا نعم ونسمو سنترنو جهة العلمة، يقولوا ما زال يقولوا سنترنو، ما زال يقولوا
سطارنو.
نعم، سنترنو، ما زال يقولوا كون روبير.
سنعود إلى
تسميات هم في الحقيقة يعبرون على ثقافة واحدة،
ثقافة الإجرام،
ثقافة لدى المستوطنين ولدى العسكريين في هذه المرحلة، وهي إبادة الشعب الجزائري.
نعم،
وكان هناك فكرة للقيام بنفس الأعمال التي قام بها الإنجليز والفرنسيون في أمريكا، وهو إبادة الهنود، وما قام به الإسبان في أمريكا اللاتينية، يعني هو إبادة السكان الأصليين. وكان هناك مثل هذه الفكرة. لماذا؟ لأن المقاومة كانت شرسة، مقاومة الأمير عبد القادر ومن يعملون معه في المنطقة، في كامل هذه المنطقة اللي هي الغربية من الوطن والوسطى، جبال في هذه السلاسل الجبلية التي أصبحت بمثابة معاقل الثورة. والجيش الفرنسي اللي فرط ما تحرك في كل اتجاهات وخسر جنود، أصبح عملهم عمل يهدف إلى إرهاب الشعب، عملية إبادة كاملة، تخويف الإرهاب بحيث تستسلم كل القبائل. وهي في الحقيقة العملية هذه لم تتم، هذه العملية التي أخذت كثير من الحظ الإعلامي واشتهرت، هي ما يسمى بقبيلة ولاد الرياح. وهي في الحقيقة نفذت هذه قبيلة ولاد الرياح اللي تسمى غرود نقمارية، نقمارية اللي تشتهر بمغارة الفراشيش، وهي واقعة على 80 كيلومتر شرق مستغانم في جبال الظهرة الغربية.
نعم، نعم،
هذه التي أخذت نصيبها من المعلومات، وكتب عنها الذين ذكرتم، منهم ذلك الضابط الإسباني اللي كان شاهد على هذا الجريمة أيضا، وما هو ورد في تقارير بيليسي إلى بيجو، وأيضا تلك التي نشرتها جريدة الأخبار اللي هي جريدة رسمية عن الدولة الفرنسية، تلك نشرتها في الجزائر عما جرى من تدخين السكان، 1200 من سكان قبيلة ولاد الرياح بين 18 و19 جوان 1845، هذه اللي اشتهرت. أما المصادر التاريخية فتتكلم عن عدة مغارات في المناطق الجبلية الواقعة في الظهرة وناحية مستغانم وغيرها، ضد قبائل كثيرة، منها أولاد رياح، عشاشة، حشاشة، العجيسة، بني زروال، تزقيت، مديونة، نقمارية، وهي عدة عمليات وقام بها عدة ضباط قبلها وبعدها، ما قام به كافينياك وما قام به بيليسي دورونو وما قام بها أيضا كون روبير وسنترنو. سنترنو بالمناسبة أرسل رسالة لأخيه بتاريخ 27 جوان 1845، وأخرى بتاريخ 15 أوت، يعترف فيها بكل برودة ويعترف ويتباهى، يقول له بتاريخ 15 أوت أو يقول له بأننا قمنا بهذه العملية وأنا مستعد للقيام بهذه العملية مرة أخرى إذا طلب مني ذلك. وهذا أصبح يعني هي أصبحت وثائق، وثائق إثبات،
إدانة.
نعم، وثائق إثبات وإدانة، ويفترض منا أننا لا نتركها في اللغة الفرنسية فقط، هذا الجرائم لن نترك نصوصها في اللغة الفرنسية فقط، يجب أن نترجمها للإسبانية، يجب أن نترجمها للإنجليزية، اللغات العالمية الأكثر مقروئية حتى
تعرف حقيقة فرنسا،
حتى تصبح وثائق إثبات، وحتى يعرف العالم ما جرى في الجزائر.
دكتور محمد الأمين، دكتور محمد الأمين،
وبالمناسبة الأخ بشير يعني حتى تعيد الاتصال بدكتور الأمين، في الأيام الماضية فقط قام أساتذة من جامعة مستغانم باكتشاف أول عظام داخل مغارة نقمارية اللي هي مغارة فرشيش.
نعم،
يعني هكذا قاموا بزيارة لهذه المغارة واكتشفوا عظام
من تلك المداخل.
نعم، هذه الأيام فقط الماضية.
نعم،
وهذا مؤشر يعني أن هناك اتجاه صحيح نحو إيجاد إثباتات مادية واضحة، وأنا أتمنى أن تسرع الدولة الجزائرية بتشكيل فرق لعملية البحث عن هذه العظام وتركها في مغاراتها كي تصبح متاحف مفتوحة على مجازر فرنسا في الجزائر، بحيث يزورها كل من يزور الجزائر من فرنسيين وغير فرنسيين، يوجهون إلى هذه المغارات ويرون بأم أعينهم ما جرى داخل هذا. أنا أتمنى أن تتم تلك العملية.
دكتور دحمان، ربما هذا الكلام نشير إليه في الأخير، ولكن اليوم الفرنسيون يأتون الجزائر ويزورون الصحراء وتمراس وبيوتهم، فكان أجدر بنا أيضا أن يذهبوا إلى هذه الأماكن لكي يروا بشاعة أجدادهم، ماذا فعلوا بأجدادنا. دكتور محمد الأمين، هل أنت معي؟
نعم.
رجاء حدثنا ماذا حصل بالضبط، ماذا حصل في غار الفراشيش، يعني من كان بالداخل، كيف تمت العملية؟
والله شوف، أنا أملك ملخصا لما حدث أو ترجمة بسيطة جدا لتقرير الكولونيل بيليسيه.
سيء الذكر كما تقول.
سيء الذكر، سوف أقرأ لك بعض المحطات أو بعض الفقرات من هذا التقرير، من هذا التقرير الذي يصف وصف فظيع جدا، وكأنني كنت أشاهد البارحة هذا الشريط الذي تقوم بإعداده وتصويره وبثه قناة الجزيرة الوثائقية المتعلق بكبار المجرمين في العالم وأشهر المجرمين في العالم كما يعلم المؤرخون والدارسون والباحثون، هو قائد المغول جنكيز خان الذي قتل ما يزيد عن 3 ملايين في حركته من منطقة منشوريا إلى أن وصل إلى
بغداد،
إلى بغداد، حيث دمر الأرض والبلاد والعباد. أقول لكم سيدي الفاضل إن كنتم في الاستماع، هذا جزء من تقرير الماريشال الكولونيل المجرم بيليسييه. يقول سيدي الماريشال، لقد أتيت كما علمتكم من قبل في رسالة مؤرخة في 16 جوان تحت رقم 5 لإقامة معسكري في أولاد بالعمرية عند قبيلة أولاد رياح، وهم أنصار الشريف بومعزة قائد المقاومة الشعبية بجبل الظهرة. لقد حددت اختياري وقررت أن أزحف ابتداء من فجر يوم 18 جوان على غار الفراشيش، هذا الملجأ الذي يرونه في كامل البلاد مستحيل بلوغه بالقوة ويسمونه جزائر الظهرة. وبعد وصف الطريقة التي حصروا بها بالمكان، يواصل الكولونيل البيليسيه الحديث عن أسلوب تنفيذ الجريمة. يقول دعوت الفضوليين الذين يتجمعون ويلتفون في مثل هذه الحالات إلى الابتعاد، وأمرت الكابتن راول أن يستدعي رجال الصخرة الذين التحقوا قبل حوالي 3 ساعات بفيارقهم. كانت الساعة قد تجاوزت 10، بمجرد أن هممت بالانسحاب انطلقت رصاصة من المغارة لتصيب قناصة من لواء أورليون.
هل هذا صحيح؟
طبعا صحيح يا صاحبي، هذا التقرير شاهد عيان، يعني من ارتكب الجريمة.
لا لا دكتور لمين، هل صحيح أن جزائري أطلق رصاصة على الفرنسيين لكي يقول نحن الذين قمنا بالاستفزاز؟
والله هذه شهادة مجرم،
لذلك سألت أنا هل هذا صحيح، هل أطلقنا عليهم النار نحن؟
والله يا أخي العزيز هذا تقرير، أنا أقرأ التقرير بدون تعليق.
تفضل أستاذ معذرة.
يقول وعلى الساعة الواحدة كانت المراكز جاهزة للعمل، ولم أشأ أن أستأنف إحراقهم قبل إنذار جديد، وأرسلت إليهم عبر المدخل السفلي والمنفذ الأول، المنفذ الأقل خطورة، أحد المفوضين 3 الأوائل والذي ترك المغارة مع أخيه رغم تردد الآخرين. بقي 5 أرباع الساعة معهم دون أن يتزحزح أدنى تنازل. بلغت أقصى حدود الصبر، انظر على الساعة 3 زوالا، هذا صبور ما شاء الله في ارتكاب الجرائم. اندلع الحريق في كل جهة
لوحده
واستمر إلى 1 من صباح اليوم الموالي، من 3 مساء إلى 1 صباحا من اليوم الموالي، وتمت معالجة النيران بحيث لا ينجو منها أحد حتى الذين يحاولون الفرار. ولعلمي أن المدخل الرئيسي قد يصلح لمحاولة يائسة، عمدت إقامة حاجز من أكياس البسكويت المملوءة بالزيت، ونصبت قطعة المدفعية على بعد 50 متر من ذلك المدخل. كانت النيران تسقط قطعا كبيرة من الجبسي أمام المغارة، وبقدر ما كنت أساهم في التدمير كنت أسعى لإحداث الرعب المناسب داخل المغارة. انظر ما تقوم به حضارة فرنسا ومغول القرن 19 من خلال إطلاق النار والقذائف التي ألحقت أضرارا وتسببت شظاياها في هلاك الماشية المتزاحمة بالمدخل. بمعنى ذلك أن المغار كان يضم إضافة إلى 1200 كما تذكر التقارير أو التقارير الأخرى غير تقرير بيليسيه الذي اكتفى بالقول أن هناك 500 فقط من الذين هلكوا داخل المغارة الأولى للفراشيش. ثم يقول أمرت بوقف القصف فلم يردوا علي إلا بنداءات أملهم في البقاء لمدة طويلة في مأمن، ولكن لسوء حظهم كان الأمر غير ذلك. لقد سببت كثرة النيران بالمغارة السفلى دفعا قويا للدخان والهواء الساخن كاد يخنقهم جميعا. اعتقدت أن الفوضى قد انتشرت بينهم عندما سمعت انفجارات متميزة داخل المغارة، فانتهزت الفرصة لإرسال مبعوث عاد ومعه بعض الرجال المنهكين الذين أخبرون بحجم الخطر الذي حل بهم. أرسلت للتول إخراج من بقي حيا وفقد الرغبة في التصدي لنا. تمكننا من إخراج 50 رجلا، مات بعضهم أثناء الإسعاف الذي أرغمتني الحالة السائدة داخل المغارة. أثناء النهار خرج البعض منهم، ويا للعجب كانت بعض القبائل يطلقون النار في وحشية على نساء يحاولن الخروج. وهذه معروفة أن الشرف قبل الحياة عند الجزائريين، لذلك جمعنا خلال 2 يوم 110 شخص، مات منهم 9 أثناء الإسعاف، أما الآخرون فعادوا إلى بيوتهم، ولكن أكثر من 500 هلكوا داخل الوهاد وأقسام المغارة الكبرى ذات الشكل البشع. إنها سيدي الماريشال واحدة من تلك العمليات التي ننفذها رغما عنا، ولكن ندعو الله، أسمع يا سيدي، ولكن ندعو الله ألا نضطر أبدا لتكرارها. ومن مصادفات الأقدار أن أكثرهم عنادا وتشددا قضوا نحبهم، وخاصة أتباع الشريف بومعزة، وبين يدي الآن زوجة وبنت ابن الشيخ ابن نقاح من بني زروال والذي كان خليفة للشريف بومعزة في المنطقة. هذا ما لدينا من المساجين. إن الدرس المؤسف، هذا كلام تعليقي أنا، إن الدرس المؤسف الذي تلقاه ولد رياح ترك سدى كبيرا في البلاد، وهكذا فإن بني زنتي وتزغاريث يستسلمون جماعيا ببنادقهم وخيلهم، وكذلك ما بقي من قبيلة الأدرياح. هذا كلامي وتعليقي على الموضوع. ثم يختم الكولونيل الجزار تقريره بتوصية خاصة لكل الذين ساعدوه في هذه العملية الوحشية التي لا تنسى وسوف تذكر. أولا وقبل كل شيء أحباب فرنسا، نذكر أحباب فرنسا يا سيدي العزيز من الخونة عبر التاريخ، أن فرنسا هي أم الشرور كلها مهما تعددت الألوان والأساليب، ويكفي أننا حينما سكتنا عن حقنا أصبح المجرم يتشجع لاتهامنا بأننا يوما ما من عام 62 تسببنا في إحراج أو قتل بعض الحركة وخونة الدين والوطن ومن باعوا ضميرهم إلى الشيطان الفرنسي. هذا كلامي باختصار شديد حول هذا الموضوع، ولكم الخط.
شكرا دكتور لمين، وأرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا، أشكركم. دكتور دحمان، هل من تعليق قبل أن أطرح عليكم سؤالي؟
نعم، هو الحقيقة ما شاهد به المجرمون، ودون شك في هذا التقرير لابد أن يحاول أن يقول بأن الجزائريين هم الذين أطلقوا النار وقتلوا البعض داخل المغارة. صحيح أن الجزائريين لا يستسلمون ويموتون دون شرفهم، وهذا يدل على شيء، وهو أن الجيش الفرنسي قبل هذا التاريخ كان يرتكب ليس المجازر فقط، كان يعتدي على شرف الحرائر، ولذلك لاحظوا بأنهم يموتون ولا يستسلمون. وهذا الأمور مذكورة في مذكرات أخرى منذ مجزرة الجرات في متيجة على يد دوروفيغو اللي هي قبيلة
العوفية.
يذكر بعض الألمان المرتزقة والفرنسيين كيف كانوا يعبثون بالمسلمات الأسيرات. فمعروف أن الجزائريين كانوا يموتون ولا يقبلون بالمذلة. شيء آخر، أن هذه القضية لما اشتهرت في وسائل الإعلام ولا سيما كما قلت في جريدة الأخبار آنذاك، هي جريدة رسمية فرنسية، بلغ هذا البرلمان الفرنسي وتعرضت الحكومة الفرنسية آنذاك إلى مساءلة على يد أحد الأمراء، فرد عليهم الجنرال بيجو، قال لهم أخبروني، طلب من هذا الأعضاء هذو، قال لهم إذا كان هناك طرائق أخرى أكثر أخلاقية التي تمكننا من الانتصار في الحرب غير هذه الوسائل. وقال معلقا عنهم، قال لهم سأتحمل كل المسؤولية عن هذا الفعل. وطبعا هو أعطى الأوامر قبل ذلك بهذه العملية التدخين، قال لهم كما ذكرنا سابقا، قال لهم اعملوا كما فعل كافينياك في ولاد سبيح، دخنوهم، خنقوهم بالدخان، افعلوا ذلك كما تفعلون بالذئاب أو هذه العمليات. قلت وراءها ثقافة، وراءها حالة نفسية من الكراهية ومن الصليبية التي تحتقر وتشيطن العدو، وبالتالي عندما ينفذون هذه العمليات ضد النساء وضد الأطفال وضد الشيوخ فهي عملية بسيطة في منظورهم، وهي تطبيق أوامر وما يشبه هذا. وفي حقيقة هذا الأمور لم تتوقف عند هذا المرحلة، تواصلت في زمن الثورة التحريرية. بعض المجاهدين انسحبوا داخل المغارات، قاموا بقصفها أو بغلقها وشعل النيران بداخلها، يعني قاموا بنفس العمليات. في الحقيقة أنا وددت لو أذكر لك ما قال سنترنو لأخيه، قالوا بعد ما حاولنا معهم، قالوا قمت بشكل بغلق في هيرماتيكومون بوشي توت لي زيسو اي جو في ان فاست سيميتير، ويعني
غلق كل المنافذ
واحدث، قالوا يعني
مقبره جماعيه يعني واسعه،
احدثت مقبره، قالوا الارض ستغطي هذه الاجساد، أجساد هؤلاء المتطرفين، قالوا 500 بريغون، 500 من هؤلاء الثائرين كي ني غورجورون بلو لي فرونسي، الذين سوف لن يذبحوا الفرنسيين بعد هذا التاريخ. هذه الثقافة قلت ثقافة موجودة في أوروبا كلها، لدى الإسبان، لدى الفرنسي، لدى الإنجليز، كلهم في التعامل مع شعوب المستعمرات، ولا سيما عندما يكون هؤلاء عندهم عقيدة، وعندما يتميزون بالدفاع عن شرفهم وأرضهم يستميتون في ذلك، فعندها يستعملون معهم كل الوسائل، وخاصة وسائل غرف الغاز. هذه غرف الغاز ولا لا؟
نعم.
كما قلنا سابقا أشيع عن هتلر أنه استعمل غرف الغاز، ولكن غرف الغاز الأولى هي هذه، ما دام أنك داخل مكان حيز تحشر فيه قبائل بأكملها 1200 وأحيانا أكثر، ثم تقوم بغلق كل المنافذ بحيواناتهم، تقوم بإشعال النار وتجعلهم يموتون بهذا في هذا المشهد التراجيدي. طبعا هذا لا يقع إلا على يد الجيش الفرنسي، ولذلك قال أحد المؤرخين الفرنسيين على ما أذكر: إن كان الله قد خلق أسوأ من الاستعمار الفرنسي فلم يخبرني به، كدليل على أن ليس هناك وحشية وليس هناك إجرام أكثر مما فعله الفرنسيون طبعا في الجزائر.
دكتور دحمان، رجاء سأذهب إلى دكتور محمد الأمين. دكتور محمد الأمين، رجاء، ألا ترون بأن فترة الأربعينيات، يعني 45، بداية 45 من القرن التاسع عشر، يعني 1845 48، ارتكبت فرنسا أبشع المجازر في أرض الجزائر، يعني في هذه الفترة على الأقل في المراحل الأولى، هل لهذه المجازر ولهذه المداخن علاقة بالأمير عبد القادر، علاقة ببومعزة، علاقة بالشيخ بوزيان في الزعاطشة؟ يعني هل هذا انتقام من المدنيين العزل نتيجة الهزائم التي تلقوها أمام انتصارات بومعزة وانتصارات الأمير وانتصارات الشيخ بوزيان؟
لا، في الحقيقة الذي أحسن التعبير هو ضيفك دحماني.
نعم.
كل الجيوش الغازية، كل الجيوش الغازية من بريطانيين وفرنسيين وهولنديين وألمان وحتى نمساويين الذين شاركوا في غزوات خارج أوطانهم ارتكبوا جرائم فظيعة جدا، خاصة في حق الأفارقة وفي حق الشعوب غير الأوروبية، في حق شعوب غير شعوب القارة العجوز. ويزداد العجب أن الفرنسيين هم حثالة المجتمعات اللاتينية، هم أوسخ المجتمعات. حدثني أنا الذي عاشرت الفرنسيين 3 سنوات كاملة في الحي اللاتيني، أوسخ المجتمعات الأوروبية هم اللاتين. الألمان يرون أنفسهم أنهم فوق الكون، فوق الإنسانية، ولكن الفرنسيون يرون أنهم فوق الجزائريين وفوق العرب وفوق المسلمين. لكن أذكر أو أصحح معلومة فقط للأستاذ دحماني الذي قال المقولة السابقة أن المولى سبحانه وتعالى لم يحدثه أن هناك من هو أسوأ من الفرنسيين، هو مؤرخ لبناني مسيحي، لا أذكر اسمه، هو مؤرخ لبناني مسيحي وليس فرنسي، لأن الفرنسيون قليلة 132 سنة من استطاع منهم من ينطبق عليه وشهد شاهد من أهلها. لذلك أمثال جارودي وأمثال ميشيل أبار صاحب قصة نكث عهد قلائل في تاريخ هذا المجتمع الفظيع، هذا المجتمع العنصري الذي كان منطلق الحروب الصليبية في منطقة الميدي دي لافرانس في جنوب فرنسا في وسط فرنسا. أبدأ فأقول أن الفرنسيين الذين جاءوا إلينا يجب علينا أن نحدد صورهم وأشكالهم، فهم حثالة المجتمعات الأوروبية. وأنا دائما أكرر وبلغة أدبية أن الذين جاءوا إلى أرضنا وأبدونا هم أولئك الذين لا يملكون موضع قدم في أراضيهم، غالبيتهم كانوا خريجي سجون محترفين مجازر وقتل وظلم. لذلك جاءت بهم فرنسا لتبيد الشعب الجزائري. هذا الكلام تحدث عنه حمدان خوجة في رسائله للسلطات العسكرية والمدنية الفرنسية. هذه الرسائل ترجمها بأمانة فرنسي عنده صحو الضمير، هو ميشيل أبار في كتابه قصة نكث عهد إستوار دان بارجور. وطبعا إستوار دان بارجور هذا لم يعرف في أوساط الأكاديميين إلا بعد أن طبع في سنة الجزائر في فرنسا. انتظرنا كل هذه السنوات حتى يتمكن الباحثون والدارسون من قراءة هذا الكتاب الرائع، ولم يترجم ترجمة أنيقة ربما إلا من حوالي سنة أو سنتين. لذلك علينا أن نعيد أو نعيد تشكيل ذاكرتنا الجماعية، وإعادة تشكيل ذاكرتنا الجماعية هو أن نذكر الجزائريين ما فعل الفرنسيون في 5 أجيال كاملة من الجزائريين. 5 أجيال كاملة استطاعت فرنسا أن تبيدهم وأن تقهر خاصتهم وأن تهجر نخبتهم العسكرية وأن تقضي على نخبتهم الإدارية. واستطاعت فرنسا طبعا أن تحقق مقولة بيجو الشهيرة، وهي احتلال الجزائر بالعرب والسيف. العرب والسيف هي المعادلة الكبيرة التي جاءت بها فرنسا إلى هذا الوطن، والدليل على ذلك أن سياسة فرنسا وسياسة ما يسمى بالأمن الاستعماري لا باسيفيكاسيون كولونيال كانت تعتمد على أمرين: قتل العلماء أو تهجيرهم أو سجنهم كأخف الأعمال، ثم طرد القبائل من أراضي من الأراضي الصالحة للزراعة من المتيجة ومن غيرها من السهول والوهاد إلى الفيافي إلى رؤوس الجبل، وكأنها تعيدنا إلى الحدود لليم رومان، إذن إلى حدود اللمس الروماني. وبالتالي فرنسا جاءوا وقد عبروا حتى في كتاباتهم، سبحان الله نقرأ لستيفان غزال كتاباته التي يذكر بماضي روما فيقول: الجيري رومان، الجزائر رومانية، الأفريق رومان، إفريقيا الرومانية. وطبعا بترجموا هذه المسائل في سوريا أو في غير سوريا: ها قد عدنا يا صلاح الدين، حينما عادوا إلى أرضنا ارتكبوا جرائم فظيعة جدا في حق الإنسان وفي حق الأرض وفي حق الحيوان. ولذلك سواء ارتبطت هذه الجرائم بالمرحلة الشرسة للمقاومة الجزائرية للأمير عبد القادر وبو معزة والشيخ بوزيان وغير هذه المقاومات، لكن الشيء الذي في أذهاننا نحن كمؤرخين أن فرنسا في هذه الفترة كانت تقوم بعمليات بدقة متناهية جدا، كانت تقوم بأعمال محسوبة، ولم تأتي هكذا بسرعة عفوية أو كردود أفعال لمقاومة من المقاومات التي عرفتها الجزائر في أربعينيات وخمسينيات القرن التاسع عشر. ولكم الخط.
شكرا دكتور محمد الأمين. دكتور دحمان، سأعطي لكم ما تريدون، ولكن أريد فقط قبل ذلك يعني علينا أن نعترف أيضا بأن الفرنسيين وثقوا وكتبوا. أنا اطلعت على المجلة الإفريقية بلغتها الأصلية باللغة الأجنبية، وقلت بأن الفرنسيين كتبوا في التقارير عن ما حصل في هذه المنطقة من الصفحة 116 إلى الصفحة 168، 52 صفحة عن ما حصل في هذه المداخن وفي عمليات الحرق، وهذا في المجلة الإفريقية، أذكر العدد 51 للسنة 700 و1000. الغريب في الأمر، وأرجو أن تجيبونني عن هذا السؤال، أنني حينما اطلعت على كتاب أستاذنا المرحوم الدكتور يحيى أبو عزيز وجدت 4 أسطر تقريبا غامضة حول ما حصل في مداخن الظهرة في كتابه ثورات القرن التاسع عشر والعشرين في جزئه الأول.
نعم صحيح، هو أكثر من كتب في هذا عن هذه المغارة. قلت الذي خضعت قصة من الإشهار والإعلام هي مجزرة اللي جرت في مغارة الفراشيش.
نعم، التي نتكلم عنها نحن.
نعم، أما الأخرى فقد جاء ذكرها في شهادات سنترنو وكون روبير. وأنا كنت اطلعت على الأجزاء الثلاث التي نشرها بيليسي دورونو، نشر كتاب اسمه ليزانال الجيريان، وطبعها أول سنة عام 1936، وثانيا طبعها في 1845 أو 46. لم يذكر مرة واحدة في هذا الجزء الثالث خاصة من هذا الحوليات، لم يذكر ما ارتكبه من مجازر في هذا. أرادها أن تكون تقرير داخلي فقط موجه لي، هو من أعلى منه في السلطة واللي أعطاه الأوامر اللي هو الجنرال بيجو.
نعم،
اعلم أن الجنرال بيجو لما جاء الجزائر جاء بأوامر لتدمير المقاومة وتطبيق سياسة الأرض المحروقة.
نعم، وهي سياسته معروفة.
نعم، هو توجيه طوابير الأعداد هائلة، تدمير القبائل، كل من يشتبه في تورطه مع الأمير عبد القادر أو مع أحد قادته يقومون بتدمير، حرق المزارع، تدمير الأرض، حرق كل شيء كي يجعلوا الحياة مستحيلة، وحتى يرهب الشعب والقبائل فتنفض من حول المقاومة أو تهاجر نحو المناطق الصحراوية. وهذه سياسة الإرهاب هدفها هو إيجاد أراضي للمستوطنين حتى يصبح عملية الاحتلال تصبح عملية دائمة وتولي معززة بعوامل اقتصادية وبتواجد ديموغرافي كبير للفرنسيين والأوروبيين بشكل عام. أيضا لنعلم أيضا بأن هذا العمل قلت هو على المستوى الإيديولوجي والفكري معزز بكراهية بالصليبية، يعني بالروح الصليبية التي لم تعودنا إلا بعملية المجازر كما جرى في القدس وفي الحملات الصليبية المعروفة، أيضا معززة بهذا النظر نحو التفوق العنصري، نحو أنهم أصحاب حضارة وجاءوا لمحاربة هؤلاء الهمج، فهذه مكرسة في نصوصهم ومراسلاتهم، وبالتالي كانوا يحتقرون الروح البشرية، وخاصة لما يتعلق بهؤلاء الذين يحملون ديانة غير ديانتهم وهم أدنى منهم على المستوى التكنولوجي أو ثم أن هؤلاء الناس يدافعون عن أرضهم ولا يستسلمون، مما كلف فرنسا مقتل عدد كبير من الجنود، استنزاف اقتصادي، بالتالي طامت الحرب. هم كانوا يريدون إيقاف الحرب بأسرع وقت، وطبعا تمكنوا بذلك، وهذا يفسر جانب لما الأمير عبد القادر توصل في النهاية إلى أنه يجب أن يوقف الحرب، لأن الحرب لم تعد حرب، وهذا الحرب ما فيهاش أخلاق. طبعا الأمير تأكد بأن الحرب ستؤدي إلى إبادة القبائل، تؤدي إلى مزيد من انتهاك الأعراض، تؤدي إلى مزيد من الجرائم، هذه من بين الأمور اللي خلاته يقتنع بضرورة وقف الحرب، خاصة قلت بعد ما وقعت العاصمة الزمالة في يد القوات الفرنسية في 43.
نعم.
ثم عندما تقول لي لماذا لم نوثق نحن هذه المجازر، فاعلم أن في خضم هذا الحرب الشاملة كان العدو يدمر كل شيء، يستولي على كل شيء، ودليل على ذلك مكتبة الأمير عبد القادر اللي في الزمالة اللي كان يتتبعها من خلال أوراقها الضائعة، تتبع هذه العاصمة المتنقلة ودمروا هذه المكتبة، بالتالي لم يكن هناك بوسع الجزائريين من يدون هذه الوثائق. ربما سيأتي وقت نجد هذا في أشعار أو في شيء من هذا النوع، ولكن ليس هناك شيء مكتوب، لأن فرنسا فرضت علينا الحرب الشاملة وتدمير ونهب التراث وكل ما هو موجود، تحول إلى فرنسا وإلى مكاتبها وغير ذلك. شيء آخر وهو الشيء اللي يمكن نتكلم عليه، أن البشغ أبو علام هذا شخص اللي هو من هذه المنطقة، بعد 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 مدة طويلة يأتي ويخرج علينا بكتاب ويسميه لا فرانس مون بي، فرنسا بلدي، ويدير فيها العالم المثلث، ويقول قبل هذا، قبل مجيء فرنسا، لم يكن هناك شيء اسمه الجزائر في مطلع كتابه، وهو من هذه المنطقة وأهله، وتعرضوا للإبادة.
البشغ أبو علام معروف هذا، هذا هذا
يعني
هذا
حتى
لا يختلف عن بيليسي، أنا أراه كذلك، لأنه يعني هذا عميل يعني ووقف مع الاستعمار الفرنسي.
نعم، وللعلم أن فرنسا تحت هذه العمليات الواسعة أوجدت متعاونين في هذه المرحلة، وكانوا يشاركوا في العمليات.
لماذا تقول متعاونين أستاذ؟ ليسوا يعني خونة وعملاء؟
خونة، خونة، نعم،
من الأشياء بأسمائها
خونة، نعم، هي أوجدوا خونة بفعل الإرهاب وبفعل الإغراء بوسائل مختلفة، أجبروا كثير ممن كانوا مع الأمير القادر من قبل أن يستسلموا أو يصبحوا حلفاء لفرنسا.
ولكن دكتور دحمان، رجاء، هل ما حصل في غار الفراشيش قد ثبط من عزيمة المقاومة؟ ألم تتواصل المقاومة؟ ألم يخرج بن نصر بن شهرة في في الجنوب عام 51؟ ألم تخرج فاطمة سومر وأبو بغلة ومن كان معه؟ يعني هل حقيقة أن ما حصل في غار الفراشيش رغم البشاعة ورغم عملية الحرق البشعة قد ثبتت من عزيمة المجاهدين والمقاومين آنذاك؟
طبعا أوجد البيجو سلم مؤقت، كما أوجد فيما بعد كربونال سلما مؤقت بعد ما جازر 8 ماي، هو أوجد سلم مؤقت فيما بعد، عاد الجزائريين إلى الثورة، مما يدل على أن هذا الإنسان الجزائري التاريخي القديم الحديث المتمسك بالحياة ويرفض الاستسلام ويرفض الموت، كما قال بطل المقاومة الليبية
عمر المختار
نحن شعب لا يستسلم، ننتصر أو نموت.
نعم.
هذا هو الإنسان الجزائري.
دكتور محمد الأمين، ونحن نشرف على نهاية هذه الحصة،
نعم،
ماذا تقولون في خاتمة كلامكم حول ما حصل في ذلك اليوم الأسود من وسط جوان من عام 45-800 ألف؟
والله لن أجد.
وأنتم ابن شهيد
يا ولدي، خلينا يرحم والديك.
نعم تفضل أستاذ.
والله لن أجد ما أقول في خاتمة هذه الحلقة إلا هذا الكلام الذي ورد على لسان المجرم بليسيه. تسمحكم لقراءة خاتمة تقريره، يقول وهو يتكلم وهو يخاطب الجنرال الماريشال بيجو: يجب أن أذكر لكم سيدي أن الضباط الذين ساعدوني بكفاءة هم كل من الكابتن راول ودي بريفان من سلاح الهندسة ودي فالدان من هيئة الأركان والملازم هيزات من سلاح الهندسة وبارتيريمو من المدفعية والملازم ميرفوي قائد كتيبة القناصة لأورليون والملازم ريس من قناصة اللواء السادس الخفيف والكابتن مورو قائد الفيلق الثاني من نفس اللواء وكل من الكابتن موراندو لورانسي من اللواء الثالث لأورليون وأنطوني من قناصة اللواء السادس الخفيف الذي أبدى شجاعة نادرة في أخطر مركز وتارديس الرقيب الأول من قناصة الفيلق الثاني من اللواء السادس الذي أبدى ذكاء وهدوء في قيادة جنوده. ثم يواصل القائمة الطويلة للقتل المساعدين والجرح الذين يحتاجون إلى مساعدة ومكافأة خاصة على أعمالهم في مغارة الفراشيش وكيف ساعدوا فرنسا في إبادة قبيلة بلاد رياح. وأختم كلامي معلقا على لوحة متميزة وراقية.
هذا كلامه طبعا.
هذا كلامي.
كلامك أنت.
هذه اللوحة المرسومة والمعبرة من خلال شاهد عيان وعن وحشية بني جلدته. هذه اللوحة التي رآها في منتصف الليل وفي ضوء القمر حيث كتيبة من الجيش الفرنسي تضرم نار جهنم كلما خبت وأن تسمع الأنين الخافت لرجال ونساء وأطفال وحيوانات وتتمزق الصور المتكلسة التي تتشقق وتنهار. وفي الصباح عندما عمدوا إلى تنظيف مدخل المغارة كان ثم جثث الأبقار والحمير والخراف وبين البهائم كان هناك من يتكدس تحتها رجال ونساء وأطفال. وقد شاهدت جثة رجل يضع ركبتيه في الأرض ويده تمسك متشنجة بقرن بقرة وأمامه كانت امرأة تحتضن طفلها بين ذراعيها. لقد اقتنق هذا الرجل عندما كان يحاول حماية أسرته من غضب هذا الحيوان. وقد عدوا 760 جثة. وبعد انقضاء شهر فقط على حادثة الكولونيل بيليسييه جاء سانتارنو في 12 أوت 1845 وعلى مقربة من تنس وإلى إحدى المغارات التي احتوت على 500 لص هكذا كما وصفوهم أو كما وصفتهم التقارير الشخصية للمارشال بيجو. وقد تمت إبادتهم عن بكرة أبيهم ولم يسمع بالأمر إلا السفاح بوجو. هذه هي الآلة الاستعمارية سيدي الفاضل. والسلام عليكم والسلام على كل المستمعين الأحرار بهذا الوطن الغالي الذين تتشنج عروقهم وتصيب دماءهم حرارة عالية لما يستمعون إلى هذه اللوحة الزيتية التي رسمها مجرم الحرب من بيجو وإلى المجرم الأخير الذي أباد أهلنا في 13 فبراير 1960 في رجان وحمودي وهو الجنرال دوغول.
شكرا لكم أستاذنا الكريم.
السلام عليكم.
بارك الله فيك دكتور دحمان. الكلمة الأخيرة لك.
أنا أتعجب كيف أن مجتمعا نشأ بهذا الطريقة اللي هي العنف وتطور بالعنف وانتهى بالعنف، كيف أنه يسمي كبار مجرميه بأسماء المدن، يعمد بها المدن الجزائرية، بيليسي، سانتيرنو،
كافينياك،
شوارع يسمي عنها يعني بيجو، يسمي بها مدن وكأنه يفتخر بهؤلاء الرجال كأنهم أبطال قوميين. وهؤلاء في منظور التاريخ ليسوا إلا حثالات، ليسوا إلا مجرمين جبناء انهزموا فيما بعد أمام القوات بيسمارك وقوات الألمانية لما وجدوا أنفسهم في مواجهة جيوش نظامية متطورة. أما هذا الشعب المسكين فكانوا يثخنون فيه بكل الوسائل والتدمير، ومع ذلك فهو شعب صبور ومقاوم ولا يستسلم، وهذا الذي جعله يعني يظفر بحريته بسلاحه فيما بعد ويثأر لشهدائه.
أيها السادة والسيدات، هذه وقفة مصغرة من وقفات الآلة العسكرية الاستعمارية الفرنسية الجهنمية، وقفة مداخن الظهرة، تلك المدخنة التي ارتكبتها فرنسا منذ 166 سنة حينما أحرقت أزيد 1200 من آبائنا وأجدادنا. ونقول لأولئك الذين قالوا لنا منذ أيام قليلة دعوا التاريخ وانظروا إلى المستقبل، نقول لهم أننا لا يمكننا أن ننظر إلى المستقبل دون العودة إلى التاريخ، التاريخ بكل وقائعه وأحداثه ومجازره التي ارتكبت. أيها السادة والسيدات، باسمكم جميعا أريد أن أشكر أخي وزميلي الدكتور محمد الأمين بلغيث، أستاذ وباحث في تاريخ الجزائر، وهو رئيس المجلس العلمي بكلية العلوم الإسلامية بجامعة الجزائر. الشكر كذلك لأخي وزميلي الدكتور دحمان تواتي، وهو أستاذ وباحث في تاريخ الجزائر من جامعة أدرار. الشكر موصول للأخت التقنية كريمة وإلى الأخت المخرجة سهام برقية. ومني أقول لكم الأستاذ مديني بشير إلى لقاء قريب بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أسوار التاريخ. لقاء أسبوعي يتناول بالنقاش والحوار قضايا تاريخية معاصرة. أسوار التاريخ، إعداد وتقديم الأستاذ بشير مديني.